بسم الله الرحمن الرحيم.
إذاعة طريق الإسلام على شبكة الإنترنت تقدم لكم.
أعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، انتهينا في المرة السابقة من كون الميت يوصي، وقلنا قبل أن ننتقل إلى كتاب الوصية، انتهينا من باب ما يستحب أن يفعل بالميت عند الاحتضار وبعده، فتكلمنا على مسألة التلقين، وتبقى بعض أشياء نكملها اليوم. يقول ابن رشد: واختلفوا في توجيه الميت في اتجاه القبلة. روي عن مالك أنه قال في التوجيه: ما هو بالأمر القديم. وروي عن سعيد ابن المسيب أنه أنكر ذلك، ولم يرد ذلك عن أحد من الصحابة ولا من التابعين. ثاني، واختلفوا في توجيه الميت في اتجاه القبلة. روي عن مالك أنه قال في التوجيه، أي توجيه الميت في اتجاه القبلة، المفهوم من السياق هذا وأيضا مما سوف يأتي أنهم يتكلمون على الرجل الذي احتضر، يعني الذي هو في سكرات الموت، هل يوجه في اتجاه القبلة أم لا. روي عن مالك أنه قال في التوجيه: ما هو بالأمر القديم. وروي عن سعيد أنه أنكر ذلك، سعيد بن المسيب أنكر مسألة توجيه المحتضر إلى القبلة، ولم يرد ذلك عن أحد من الصحابة ولا من التابعين. هذا كلام ابن رشد. قول ابن رشد واختلفوا في توجيه الميت، هذا ابتداء يجعل أن هذه المسألة المخالف فيها ليس على بدعة، يعني لو ثبت كما هو سوف يأتي الآن أن بعضهم، بعض أهل العلم، يقول بأن من السنة توجيه الميت في اتجاه القبلة، لم يكن هذا القول ببدعة، والميت إما أن يوجه ساعة الاحتضار أو بعد موته أو في قبره، حينما يدفن. فلذلك كانت هذه المسألة مهمة،
لان هو اي الباحث اللي بيبحث في المسألة ان لم يأخذ بانه من السنة توجيه الميت حال الاحتضار هيضطر ان هو يتعرض للمسألة شاء ام ابى ساعة الدفن، لان ساعة الدفن لم يختلف احد من اهل العلم ولم يأتي عنهم خلاف في ان الميت يوجه جهة القبلة. فاذا هذه المسألة هتبحث. يقول ولم يرد ذلك عن احد من الصحابة والتابعين، زاد الشيخ ناصر بان ذلك لم يصح فيه حديث بأحكام احكام الجنائز. يقول بان توجيه الميت الى القبلة لم يصح فيه حديث، وجعلها الشيخ ناصر من بدع الجنائز في كتابه، جعل من البدع توجيه الميت في اتجاه القبلة. عارفينه الحق جزء في اخر الكتاب كما هو عادة الشيخ في حجة النبي صلى الله عليه وسلم وفي غيره، واورد في بدع ما قبل الوفاة رقم 5، قال من البدع توجيه المحتضر الى القبلة. انكره سعيد بن المسيب كما في المحلة، ومالك كما في المدخل، ولا يصح فيه حديث هذا ما قاله الشيخ. اما كون الامام مالك انكر ذلك وكون سعيد بن المسيب من كبار التابعين انكر ذلك، هذا صحيح، صح هذا الانكار. ولكن ايضا على الشق الاخر صح من اخرين ان توجيه الميت ليس ببدعة، بل ان الشيخ كما نقل من المحلة، نفس المحلة صاحب المحلة ابن حزم، يقول هو فعل حسن، اي لم يعتبر ذلك بدعة. وقول الشيخ لم يصح فيه حديث، صح فيه اكثر من حديث، فصح عند ابي داود والنسائي عن عبيد بن عمير عن ابيه في حديث طويل في اوله سئل صلى الله عليه وسلم ما الكبائر، فاجاب الكبائر كذا وكذا وكذا، وقال واستحلال البيت، اي من الكبائر يعني استحلال البيت، واستحلال البيت الحرام قبلتكم احياء وامواتا، واستحلال البيت الحرام قبلتكم احياء وامواتا. فقوله قبلتكم احياء وامواتا يدل على ان توجيه الميت او المحتضر الى القبلة ليس ببدعة، لان كما قلنا الميت يصح ان يطلق على من مات فعلا، ويصح ان يطلق على من قرب، اي من كان في حالة الاحتضار. هذا امر معلوم، ومعلوم من قول صلى الله عليه وسلم لقنوا موتاكم لا اله الا الله، معلوم ان اهل العلم كلهم ونفس الاحاديث تدل على ان موتاكم ها هنا اي من قارب الوفاة، يعني من كان في ايه في سكرات الموت. فقبلتكم احياء وامواتا تدل على ان توجيه المحتضر او توجيه الميت الى القبلة ليس ببدعة. هذا الحديث حسنه الشيخ ناصر الألباني في صحيح أبي داود، وزاد أخونا مصطفى العدوي على ذلك آثار تدل على ذلك. قال ابن قدامة في شرح كلام للخراقي اللي هو صاحب المتن اللي كان بيشرحه ابن قدامة في كتاب المغني، قال قوله إذا تيقن الموت يحتمل أنه أراد حضور الموت، لأن التوجيه إلى القبلة يستحب تقديمه على الموت. هذه الأقوال تفيد فقط أن المسألة خلافية وليس عليها إجماع، ومن ثم يصعب أن تقول بأنه قول مبتدع. يعني من الصعب جدا أن تأتي في مسألة يقول بها أئمة علماء وتقول هذه من البدع، إلا لو كان الأمر واضح جلي. لكن ما أخذوه من ظواهر النصوص كمثل الحديث اللي صححه الشيخ وكمثل الأثار التي سوف تأتي الآن يدل على أن هذا الأمر له أصل، مما يجعل القول ببدعية توجيه المحتضر أو الميت أو من دفن إلى القبلة القول ببدعية هذا قول غير صحيح. يقول ابن قدامة لأن التوجيه إلى القبلة يستحب تقديمه على الموت، واستحبه عطاء، عطاء له كلام واضح جدا في المسألة، عطاء بن أبي رباح من كبار التابعين، معلوم من هو عطاء، نعم. وهذا يرد على كلام ابن رشد في قوله ولم يرد ذلك عن أحد من الصحابة ولا من التابعين. ورد عن الصحابة هو وكمان شوية ورد عن التابعين هو وكمان شوية هيرد عن الصحابة أيضا. واستحبه عطاء، هذا بإسناد صحيح، استحبه عطاء، والنقعي ومالك وأهل المدينة والأوزاعي وأهل الشام، ومالك وأهل المدينة والأوزاعي وأهل الشام وإسحاق، وأنكره سعيد بن المسيب، فإنهم لما أرادوا أن يحولوه إلى القبلة قال ما لكم، هتعملوا إيه؟ عايزين يحولوا بها القبلة، لما تعملوا إيه؟ ما لكم؟ قالوا نحولك إلى القبلة. قال ألم أكن على القبلة إلى يوم هذا؟ من طول عمري أنا طول عمري على القبلة أساسا، يعني مش لازم، هو بيقول لهم يعني يستنكر عليهم، يقول مش لازم يعني على القبلة يعني يكون في اتجاه القبلة، نحن من أهل القبلة، حتى المسلمون أنفسهم يسمون إيه؟ أهل القبلة أساسا. فهو سعيد ينكر عليهم فعلتهم هذه أنهم أرادوا أن يحولوه، طبعا ده يدل أنهم بيتكلموا في مين؟ في المحتضر، لأن سعيد ما كانش مات، لو كان مات ما كانش هيجي معاهم الحوار ده طبعا. فده محتضر أساسا. قال نحولك إلى القبلة. قال ألم أكن على القبلة إلى يوم هذا؟ انتهى أثر سعيد. يقول ابن قدامة والأول أولى، أي قول عطاء والنقعي وغيرهم من الاستحباب أولى، لأن حذيفة قال وجهوني، هذا عن صحابة، وجهوني إلى القبلة، ولأن فعلهم هذا، فهم ابن قدامة بيقول بقى إيه؟ قلت إن أصحاب سعيد أرادوا إن هم يحولوه في اتجاه القبلة، ده دليل إيه؟ ده دليل إن الفعل ده كان منتشر عندهم، إن اللي يحتضر أو اللي يموت يوجهوه فين؟ في اتجاه القبلة، ما هوش أمر مبتدع. يقول ولأن فعلهم هذا بسعيد، أي سعيد بن المسيب، دليل على أنه كان مشهورا بينهم، يفعله المسلمون كلهم بموتاهم، ولأن خير المجالس ما استقبل به القبلة. الى اخر كلام. اورد ابن ابي شيبة اثر عن عمر قال عمر مالك كده يبقى اختلف النقل عنه. نعم فهذه مزيد تحفظ لازم. قال حدثني معلوم ان الامام مالك نقل هذا عنه ابن رشد نقل عنه الانكار وايضا نقله عنه الشيخ ناصر لكن الشيخ نقله لم ينقله من كتب او من كتاب الموطأ مباشرة او من كتاب مباشر لكن نقله من المدخل كتاب من كتب ليس تسند الى الامام مالك. طبعا المدخل ليس من الكتب المسندة الى الامام مالك لا هو الموطأ ولا هو المدونة ولا هو غيرها يعني بواسطة يعني. قال عمر لابني حين حضرته الوفاء اذا حضرت الوفاء فأحيانا هذا الاثر مرسل. وعن الحسن اي البصري قال كان يحب ان يستقبل بالميت القبلة كان يحب ان يستقبل بالميت القبلة اذا كان في الموت. وهذا اسناد حسن. وعن عطاء قال كان يستحب ان يوجه الميت كان يستحب ان يوجه الميت عند نزعه الى القبلة. قال نعم يسأل يعني عطاء يسأل كان يستحب ان يوجه الميت عند نزعه الى القبلة. قال نعم. وعن ابن جريج قال قلت لعطاء أرأيت حروف الميت إلى القبلة حروف الميت أي انحراف الميت أو تحريف الميت في اتجاه القبلة أرأيت حروف الميت إلى القبلة حين يحين فوضه فوضه أي حين يحين موته على شقه الأيمن أسنة ذلك؟ قال سبحان الله فوضه فوضه أي حين يحين موته على شقه الأيمن أسنة ذلك؟ قال سبحان الله ما علمت من أحد يعقل ترك ذلك ما علمت من أحد يعقل ترك ذلك من ميته والله إن الرجل والله إن الرجل ليحمل فراشه حتى يحرف به حتى يحرف به إذا لم يستطع ذلك يعني هو رأس الرجل مش قادر جسمه يتحرك فيقوم ملفينه بالإيه بنفس الفراش اللي هو عليه بنفس السرير او نفس الفرش اللي هو عليه. طيب. وعن سعيد اي سعيد بن المسيب انه كرهه اي كره تحريف الميت الى القبلة هذا صحيح طبعا الى سعيد. وايضا عن سعيد ان رجلا دخل متحرك فيقوم لفينه بالايه بنفس الفراش اللي هو عليه بنفس السرير او نفس الفرش اللي هو عليه. طيب. وعن سعيد اي سعيد المسيب انه كرهه اي كره تحريك الميت الى القبلة. هذا صحيح طبعا الى سعيد. وايضا عن سعيد ان رجلا دخل على ابن المسيب وهو شاك مستلق، يعني يشتكي من مرض موته مستلق، فقال وجهوه الى القبلة. فغضب سعيد وقال اولست على القبلة فغضب سعيد وقال اولست على القبلة وعن ربعي ابن حراش قال اثر سعيد الفد اثر صحيح عند عبد الرزاق باسناد صحيح، وعند ابن ابي شيبة عن حذيفة هذا الاسناد هذا الاثر الجاي. قال لما كانت ليلة مات فيها حذيفة دخل عليه ابو مسعود فقال تنحى فقد طال بليل فأسنده إلى صدره فأفاق أي أفاق حذيفة فقال أي ساعة هذه؟ قالوا السحر. فقال حذيفة اللهم إني أعوذ بك من صباح إلى النار ومساء بها. ثم أضجعناه، الاضجاع هنا المقصود به التحويل إلى القبلة، فقضى أي قضى نحبه أي توفي رضي الله عنه. وهناك حديث بإسناد مرسل صحيح مرسل، وقد ورد مرسلا آخر يؤيد هذا المرسل أيضا صحيح عن عبد الله بن قتادة عن أبيه، هذا الحديث في الحاكم في مستدرك أبي عبد الله الحاكم، عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم حين قدم المدينة سأل عن البراء ابن معرور، سأل عن البراء ابن معرور فقالوا توفي، فقالوا توفي وأمر بثلثه، أمر بالثلث يعني وصى بالثلث لك يا رسول الله، وأوصى أن يوجه إلى القبلة، محدش يقول لدليل من الوصية تخرج لغير الأقارب، من دايبة الاستدلال ده عشان يصح لازم يبقى في القصة يثبت أن البراء لم يكن له أقارب لا يرثون، كما يصح أن البراء له أقارب لا يرثون ومع ذلك هو أوصى بالثلث لغيرهم يبقى حديث دليل، أما إن لم يثبت ذلك فليس في الحديث دليل. فقالوا توفي وأمر بثلثه لك يا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وأوصى أن يوجه إلى القبلة لما احتضر، وأوصى أن يوجه إلى القبلة لما احتضر. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أصاب الفطرة وقد رددت ثلثه على ولده. رسول الله صلى الله عليه وسلم تنازل عن ثلثي هذا لأبنائه لولده، لولد البراء ثم ذهب فصلى عليه فقال اللهم اغفر له وارحمه وادخله جنتك وقد فعلت سبحانه وتعالى. هذا الحديث مرسل باسناد صحيح، وان كان الحاكم صحح اسناده لكن هذا مرسل في الحقيقة. وروى هذا ايضا البيهقي نفس القصة من طريق اخر عن عبد الله عن عبد الرحمن ابن عبد الله ابن كعب بن مالك. عبد الرحمن ابن عبد الله ابن كعب ابن مالك في حديث في قصة طويلة ذكرها قال في أثناء القصة وكان البراء ابن معرور أول من استقبل القبلة حيا وميتا حيا وميتا، وهو مرسل جيد. نعم الواحد تجوز، واحنا قلنا مجوز الواحد في حالة الأقارب، الأقارب لازم أقل الجمع ثلاثة، لكن احنا بنقول فين في الحديث انه كان له أقارب لا يرثون أي أقارب من النوع الذين يجب أن يخرج لهم من الوصية، مفيش حديث بدون هذا. فإذا لم يكن للإنسان أقارب جاز له أن يخرج كل وصيته له ثلث لإنسان واحد، واحد بس يقول فلان يأخذ الثلث وصية. وروى عبد الرزاق المصنف عن معمر عن الزهري أن البراء بن معرور لما حضره الموت قال لأهلي وهو بالمدينة استقبلوا بي الكعبة. قلت وهذا مرسل أيضا، يبقى هذا مرسل ثالث يؤيد قصة البراء. والحافظ روى في الإصابة أن البراء بن معرور مات قبل الهجرة فوجه إلى الكعبة، مات قبل الهجرة فوجه إلى الكعبة، يبقى ده يجعل مسألة الوصية أمر فيها شك، يعني أن يكون واجبة عليه الأقارب يعني. كل فين؟ في المدينة. نعم طيب ما ده بيروي الحافظ في الإصابة. وبعدين حتى لو افترضنا هذا، هو كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب أن يتوجه إلى الكعبة وصحيح لم يكن يفعله، لكن هو كان خلاص هو حاجة من الاثنين، إما الإسناد هنا فيه شيء وهو فعلا الإسناد فيه لين الإسناد اللي روى به الحافظ أن البراء توفي قبل الهجرة، هذا إسناد فيه لين رواه ابن شهيم بإسناد لين في إسناد فيه ضعف أنه توفي قبل الهجرة، لكن احنا ما دققناش على الملحوظة دي على أساس أن أمر القبلة أمر معلوم يعني سواء هو هذه أو هذه، المهم أن هي القبلة خلاص. طيب دي عدة مراسيل، ثلاث مراسيل يرتقي بها الحديث على طريقة من يصحح الأحاديث المرسلة بهذه الطريقة، لأن هي الأثر جه مرسل من أكثر من طريق والطرق مختلفة، يعني منتهى كل مرسل غير الآخر، منتهى هذا غير منتهى هذا غير منتهى هذا، فيغلب على الظن أن شيخ هذا غير شيخ هذا غير شيخ هذا. والحديث إذا تعدلت طرقه ولم يكن فيها كذاب أو متهم فإن هذا يقوي في الظن أن له أصلا، يقوي في الظن أن له أصلا. طيب قال النووي في المجموع شرح المهذب يستحب أن يستقبل به القبلة، وهذا مجمع عليه، وهذا مجمع عليه. لكن المسألة اللي تهمنا هنا بعد أن انتهينا من هذه المسألة هي كيفية توجيه الميت إلى القبلة. احنا قلنا دي في ثلاث مواضع هتهمك: عند احتضار الميت، وبعد موته، وحين دفنه. وحين دفنه موضع الاختلاف حين احتضاره، أما حين دفنه فلم يأتي فيه خلاف، ولذلك وجب عليك أن تعرف كيفية توجيه الميت إلى القبلة. هو لم يوضح صراحة، لم يوضح، لكن الآثار اللي فاتت وضحت أن توجيه الميت حال الاحتضار هو المرجو من البحث اللي احنا نتكلم حين احتضار الميت. كيفية توجيه الميت فيها طريقتين، والطريقتين ينبني عليهم اللي عايز يراعي السنة في اللحد والشق كما سوف يأتي، هتفرق معاه بأي طريقة يوجه الميت. أحدهما على قفاه. طبعا البحث ده خدوا بالكم هيهم برضو للأحياء الحي المريض. تعلمون الحديث اللي هو قال له صلى الله عليه وسلم: صلي واقفا فإن لم تستطع فجالسا، فإن لم تستطع فعلى إيه؟ فعلى جنبك. برضو موضع الخلاف هتجد في نفس الباب ده في كتاب الصلاة، هتجد أهل العلم اختلفوا على مذهبين كيف يتوجه إلى القبلة وهو نائم يصلي. فبعضهم يقول، يبقى إذن البحث ده يهم في المسائل دي كلها، بعضهم يقول على قفاه، يعني ينام على ظهره، وإخنصا إلى القبلة، يعني رجله متوجهة إلى القبلة وهو نايم على قفاه. يبقى هو لو أمويض هيلاقي نفسه فين؟ هيلاقي نفسه في اتجاه القبلة. يعني الراجل النايم ده لو أمويض هيجد نفسه في القبلة مباشرة، ويرفع رأسه قليلا ليصير وجهه إلى القبلة. ده مذهب من حكاه جماعات من الخرافيين، وقطع به الشيخ أبو محمد الجويني، أو محمد الجويني هذا مش إمام الحرمين، أبو محمد هذا والد أبو المعالي إمام الحرمين، أبو محمد الجويني هذا والد إمام الحرمين، وقطع به الشيخ أبو محمد الجويني والغزالي وغيرهما. قال إمام الحرمين ده ابن بقى، قال إمام الحرمين: وعليه عمل الناس، وعليه عمل الناس. الوجه الثاني، الطريقة الثانية للتوجه إلى القبلة، وهو الصحيح المنصوص للشافعي في رواية البوطي. البوطي اللي هو الإمام البوطي تلميذ إمام الشافعي، وهو مصري. معلوم ان اللي حمل العلم عن الامام الشافعي وعن ابي حنيفة كبار اصحاب الشافعي وابي حنيفة اللي هم المجتهدين الكبار في المذهبين يعتبروا مصريين، وكذلك كبار اصحاب الامام مالك اللي نشروا عنه علمه هم من المصريين ايضا. فالبوطي هذا ممن روى عن الشافعي، وخصوصا حمل عنه مذهبه الجديد. ومعلوم أن الإمام البوطي عليه رحمة الله توفي في محنة خلق القرآن، صمد كما صمد الإمام أحمد وغيره، لكنه عليه رحمة الله توفي في السجن. وهو الصحيح المنصوص للشافعي في البوطي، أي في رواية البوطي، مش متذكر. لا لا لا، هذا حبس في محنة خلق القرآن وكان يناظرهم فيها إلى أن مات سجينا، مات في السجن. وبه قطع جماهير العراقيين وهو الأصح عند الأكثرين من غيرهم، وهو مذهب مالك. طبعا قطع به جماهير العراقيين هذا في مذهب الشافعي، لأن معلوم أن الشافعي كان له مذهبين، كان له قديم في العراق ثم أسس مذهبه الجديد حينما قدم إلى مصر، نتيجة أنه اطلع من المشايخ على أحاديث لم تكن عنده فجدد اجتهاده مرة ثانية. وهو مذهب مالك وأبي حنيفة، وده مذهب الأئمة الثلاثة. يضجع على جنبه الأيمن مستقبل القبلة، يضجع على جنبه الأيمن مستقبل القبلة كالموضوع في اللحم. يبقى دي طريقة اللحم، طريقة وضع في اللحم هكذا، وطريقة صلاته لمن كان عاجزا هكذا، أن ينام على جنبه الأيمن يستقبل بجنبه كله يستقبل القبلة. يبقى جسمه هو نفسه اللي في القبلة، جسمه هو نفسه اللي في القبلة. طيب، وهو الصحيح عند الأكثرين من غيرهم، وهو مذهب مالك وأبي حنيفة. يضجع على جنبه الأيمن مستقبل القبلة كالموضوع في اللحم، كالموضوع في اللحم. يبقى دي الصورة اللي هو اختارها الإمام النووي، وهي الراجحة فعلا حقيقة، وهي الراجحة هذه الصورة الثانية، هو أن يضجع على جنبه الأيمن. أهل المذهب الأول اللي قالوا بأنه يستلقي على قفاه مستقبل بقدميه القبلة، قال أن هذا الرجل إذا قام يركع قام مستقبل القبلة. قالوا الرجل ده لو قام وقف هيلاقي نفسه فين؟ في اتجاه القبلة. الصورة الثانية أن يضجع على جنبه الأيمن لقول النبي صلى الله عليه وسلم للبراء بن عازب: إذا أتيت مضجعك فتوضأ وضوءك للصلاة ثم اضطجع على شقك الأيمن. طبعا قال له ثم قل، له الحديث المعلوم: اللهم إني أسلمت نفسي إليك. وفي آخره فإنه قال صلى الله عليه وسلم: فإن مت مت على الفطرة، فإن مت مت على الفطرة. فجعل الاستلقاء بهذه الطريقة مستلقيا على جنبه الأيمن متوضئا مستقبل القبلة بهذه الطريقة، جعل هذه الميتة الميتة ميتة على الفطرة. طبعا الحديث ممكن البعض ينازع فيه في الدلالة، يعني لو انت عايز تنازع قد تقول كونه مات على الفطرة هذه على الصورة المجموعة كلها من كونه متوضئا ومستقبل القبلة وقائلا لهذا الحديث الأثر، وهو أثر عظيم طبعا: اللهم إني أسلمت نفسي إليك ووجهت وجهي إليك وفوضت أمري إليك وألجأت ظهري إليك رغبة ورهبة إليك، لا ملجأ ولا منجى منك إلا إليك، آمنت بكتابك الذي أنزل ونبيك الذي أرسلت صلى الله عليه وآله وسلم. فقد يكون لهذا الذكر دخل في كون العبد إن كان آخر كلامي هذا الكلام فإنه يموت على الفطرة، لكن كون هذا الكلام قائل به المعظم وهو مما يحتمله اللفظ، يعني كونه على القبلة هذا مما يحتمله الهيئة، فنقول هذا أقرب من هذه الجهة، من جهة أن ده قول الأكثر، ومن جهة أن هذا يسمى مستقبل القبلة، ومن جهة الاستئناس وليس الاستدلال بمثل هذا الحديث. ولذلك لا تكون هذه من المسائل التي ينازع فيها، يعني إن وجدنا أحد يصلي بالطريقة الأخرى يعني يستقبل بقدميه القبلة ويصلي وهو مستلق على ظهره فلا إنكار في هذه المسألة، وكذلك إن دفنوا الميت بهذه الطريقة فلا استنكار أو فلا إنكار، لأن هذه من الأمور التي يحتملها اللفظ وليس فيها لفظ صريح صحيح في هذه المسألة. على جنبي نعم إيه؟ إن لم يستطع إن من جنبه الصف، طيب احنا نقول الاستئناس، نقول الاستئناس يبقى إذا ده اللي أردنا نحن نقوله. ويقول الشيخ بآخر جملة لابن رشد يقول: ولم تصح آثار في تعجيل الدفن، لم تصح آثار في تعجيل الدفن. في الحقيقة صح فيها حديث من قوله صلى الله عليه وسلم سوف آتي مفصلا: أسرعوا بالجنازة، أسرعوا بالجنازة. وفي حديثين آخرين لكنهم ضعاف في هذه المسألة، والحديث أورده الشيخ ناصر في أحكام الجناز في الفقرة رقم 15 أظن، في الفقرة رقم 17، وصح الحديث أسرعوا بالجنازة، لكن قوله أسرعوا بالجنازة يحتمل احتمالين، يحتمل احتمالين: إما أسرعوا بالجنازة أي أسرعوا بتجهيز الجنازة يعني لا داعي لأن تؤخروه، أو يصح كونه أسرع بالجنازة اللي هو الظاهر المتبادر إلى الذهن يغضوه إيه؟ يعجل دفنه. والحقيقة أن الحديث يشهد للأمرين، يعني يشهد لتعجيل دفنه ويشهد لتعجيل تجهيزه، يشهد للأمرين. ده آخر ما أردنا أن نقوله في هذا الباب الأول، واتي بعد ذلك الباب الثاني اللي هو في غسل الميت. اهم شيء هيهمنا في غسل الميت هو الكيفيه، طبعا الكيفيه ليست بغريبه على معظم الناس، لكن اللي يهمنا من الذي يقوم بالتغسيل اذا اختلفوا، يعني اذا كان رجل هل يصح ان تغسله امراه، ومن هي المراه، وان كانت امراه هل يصح ان يغسلها رجل، ومن هو الرجل يعني زوجه او قريبه او غير ذلك. دي من المسائل اللي هتهمنا، وهيترتب عليها برضو مين اللي يدفنه او مين اللي يدفنها، هل اللي يحملها كامراه يحملها محارمها فقط ام يحملها غير محارمها. فدي اهم مساله هتهمنا في كتاب الغسل ان شاء الله. رجل أراد أن يتعامل أن يتعاون مع آخرين في عمل عمرة رمضان القادمة إن شاء الله، فأعلن في الناس أنه سيقوم بعمل جمعية بغرض جمع المال للقيام بعمرة رمضان لمن أراد ذلك، فتجمع لديه مال وسارع الناس بالمشاركة لكون هذا الرجل موضع الثقة بين الناس. السؤال: وهو هذا الرجل عنده هذا المال وهو يريد الانتفاع بهذا المال بدلا من تركه إلى رمضان المقبل، ولو كان الربح سيعود على الجميع، وهل هذا المال عنده على سبيل الأمانة فلا يجوز التصرف فيه ولو كان ضامنا له، وهل يحق له التصرف في هذا المال وتشغيله مع ضمانه له؟ وهل يشترط إذا أراد ذلك أن يبلغ الناس بهذا الأمر أم لا؟ الصحيح آخر حاجة إنه ساعة ما يلم الفلوس من الناس لازم يكون الفلوس دي على أساس. على أي أساس؟ أنت اديته مال، المال ده هيعمل بيه إيه؟ هيحوشه؟ يعني هو بيحوش لك، مجرد إنه بيحوش لك المال وبس لغاية ما يكمل مثلا 2000 جنيه العمرة مثلا، لأن أنت ما يكون معاك الفلوس ما تقدرش تمسكها في إيدك، فهو مجرد خزنة حط فيها الفلوس ولا إيه؟ إن كان هو مجرد خزنة يعني أنا بديله 2000 جنيه دي وأنا هاجي ساعة العمرة هاخدهم منه زي ما هم 2000 جنيه قلت له التاجر اللي فيهم ولا تعملهم، خليهم معاك وقت مطلوبهم تديهم، يبقى دي أمانة، يبقى دي أمانة. أما إن قال أما إن أذن له بالتجارة وهذا ما لا أحبذه من الأساس، أما لو أذن له في التجارة وفي المضاربة ففي هذه الحالة تكون هذه مضاربة، لازم بقى يتفقوا على ربح. وطبعا لو خسر هذا المال هو إن لم يفرط ففي هذه الحالة لا يكون عليه شيء، أما إن فرط فيكون عليه مقابل هذه الخسارة اللي هو بقى باب المضاربة، خرجت عن مسألة العمرة خالص يعني. ومتى يصح له الاتجار بهذا المال؟ يصح له الاتجار بهذا المال على ما يتفق معه، على ما يتفق عليه مع هؤلاء، على ما يتفق عليه مع هؤلاء. إذا كان الرجل يصلي تحية المسجد وقيمة الصلاة متى يجوز له ترك هذه الصلاة؟ يجوز له ترك هذه الصلاة في أي جزء منها، يعني إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة. هذا حديث صحيح يوجب على الإنسان إن هو حينما تقام الصلاة يخرج منها، لأن الحقيقة في قوله صلى الله عليه وسلم فلا صلاة أي أن هذه الصلاة باطلة، لكن لما وجدت قرينة وهي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يأمر هذا الرجل بأن يخرج، الرسول صلى الله عليه وسلم قال هذا الحديث حينما وجد رجل يصلي نافلة والصلاة أقيمت فقال فلا صلاة إلا المكتوبة إذا أقيمت الصلاة، فلو كانت فلا صلاة صحيحة لأمر الرجل سنة، دل ذلك على أن هذه الصلاة ليست بباطلة. يبقى ملخص الكلام من الحديثين من الحديث وسببه أن الصلاة إذا أقيمت عليك وأنت تصلي السنة فمن المستحب أن تخرج من الصلاة، لكن افترض أن أنت أكملت فلا حرج عليك، يبقى المستحب أن تخرج من الصلاة، وإن أكملت فلا حرج عليك. كيفية الخروج هي أن تسلم عن يمينك وعن شمالك، واللي دل على ذلك حديث معاذ المشهور حينما أطال في الصلاة فخرج الرجل الذي وصفه بعد ذلك بكونه منافقا إلى آخر الحديث المشهور المعلوم. ففي رواية صحيحة أن هذا الرجل خرج بأن سلم ثم حكى هذا الكلام لرسول الله صلى الله عليه وسلم فلم ينكر عليه، فدل هذا على أن الخروج من الصلاة يكون بالتسليم حتى في أي جزء من أجزائها. يسلم إيه؟ تسليمة واحدة؟ لا، يسلم زي ما يخرج من الصلاة، زي ما يخرج من الصلاة، يعني يصح أن يسلم عن يميني وعن يساري، ويصح أن يسلم تسليمة واحدة ينحرف بها انحرافا قليلا جهة اليمين. إيه؟ نعم، هو أنا في غنى عن استدلال بتحية التسليم لأن الرجل فعل هذا فعلا صريحا وحكى ذلك. نعم، ثم يصلي مع الجماعة وخرج من الجماعة. ما هو الغرض ان هو كيفية الخروج من الصلاة هي كلها صلاة، لا فرق بين صلاة الجماعة وصلاة المنفرد، صلاة الإمام وصلاة المأموم إلا ما دل الدليل على الفرق بينهم. ما حكم رجل أراد أن يشتري موتور سيارة فوجد ثمنه 3000 قبضا؟ أقول قبضا يعني يقصد فوري و5000 قسط آجل، فقال لشخص يمتلك أموال اشتري لي الموتور قبضا وبيعه علي بالقسط وأنت أولى بالزيادة، علما بأن الموتور حين الشراء سيكتب باسم صاحبه وليس صاحب المال، فما الحكم في هذا البيع؟ الرجل اللي انت جبته عشان يشتري لك السلعة وانت سلعة انت مش مستطيع ان انت تشتريها، فجبت سين من الناس معاه فلوس وقلت له روح اشتري لي السلعة دي، الصورة دي قد تأخذ مأخذا حلال وقد تأخذ مأخذا حرام وقد تأخذ مأخذ فيه ربا. اما ان انت اتيت بهذا الرجل صاحب المال وذهب الى البائع وقال له دي له الموتور زي في الصورة دي وكتب الموتور باسم الراجل اللي هو الحقيقي مش باسم صاحب المال، يبقى هذا بيع باطل، هذا بيع باطل وفوق بطلانه وأقرب ما يكون إلى الربا، أقرب ما يكون إلى الربا، لأن هذا الرجل لم يشتري شيئا ولم يبع شيئا، إنما هو أعطى مال وأخذ مقابله مال، فهو كقول ابن عباس دراهم بدراهم وبينهما حريرة، يعني هي فلوس بفلوس، بس هو جعل ذريعة مسألة الإيه؟ مسألة السيارة دي أو مسألة الموتور عشان ياخد فلوس أكثر من ذلك. يبقى هو لو ذهب معه مباشرة وقال هذا فهذا لا يجوز، وكذلك لا يجوز اتفق مع الرجل على السعر وعلى كل الصفقة قبل أن يذهب، يعني قعدوا مع بعض قالوا طب ماشي الموتور ده هشتريه بثلاثة وابيعه لك بخمسة، تدفع في الأول كذا وكل شهر تدفع كذا وكل شهر تدفع كذا، اتفقنا اتفقنا، راح خدهم عند الرجل، يبقى ده برضو لا يجوز لأن هذا بيع ما ليس عندك. يصح هذا البيع بهذه الصورة، لو الراجل صاحب المال أنا رحت له قلت له الموتور ده أنا لا أستطيع أن أشتريه، فأنت لو اشتريته باسمك بفلوسك فوعد مني إن أنا هشتريه، فهو قال خلاص وأنا وعد مني إن أنا هبيعه لك، وراح اشترى هذا الموتور باسمي هو، باسمي هو، واخذه الى مكانه، يعني صاحب المال راح اشترى الموتور او العربيه او اي حاجه باسمه هو وخد العربيه دي عنده، وبعد كده انا رفضته وبدات ايه اخذ هذه السلعه. طبعا ممكن مستمع يقول ان دي حيله وخلاص، ما وعدتك وعدتك وانتهى الامر. لا، فرق كبير في الشرع بين أن تعد وبين أن تبيع وتشتري. هذا الرجل اللي اشترى الموتور ممكن بعد ما يشتري الموتور وياخده عنده أقول له بصراحة أنا غيرت رأيي، لما شفت شكل الموتور ما عجبنيش مش عايزه، أو هو ما يجيب الموتور يحلف عينيه فيقول لي لا أنت كنت هتاخده بخمسة لا بستة، أو أقول لك في واحد هيدفع أحسن منك كاش، يبقى لا هو ملزم ان هو يبيع لي ولا انا ملزم بان اشتري منه، انما هو وعد فقط وليس معنى الوعد ان هذا البيع سيتم. ليه؟ لان هو لو الزمني قال لي انا اشتريته، انا اشتريته باسمك لازم انت تاخده، لازم انت تاخده، البيع ده باطل، بيع باطل لا يصح. ليه؟ لأن نص الحديث البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، ده أنا لو رحت أشتري حاجة من المحل الشرع بيبيح لي إن أنا أفضل أقلب فيها وأعدل فيها، وطالما أنا معاه ما افترقناش ممكن في آخر لحظة أروح مرجع أو هو يرجع، لكن الراجل اللي اشترى الحاجه دي باسمي هل انا اقدر اعمل معاه كده بالصوره دي؟ هل ممكن اقول له انا عدلت رايي؟ ما اقدرش اقول كده. يبقى اذا الصوره الوحيده اللي يصح فيها ان الرجل يذهب فيشتري هذا باسمي هو ويحوزها الى نفسي هو، وبعد ذلك ابدا انا اروح وانظر على شريطه ان هذا بيع صحيح، فانا اعلمه ان انا ممكن ارجع في البيع وهو يعلمني انه ممكن يرجع في البيع، قصدي في الوعد والبيع. اما خلاف ذلك فلا يصح هذا البيع. طبعا لو انت اعلمت حد سواء شخص او هيئة او اي حاجة ان انت هتعمل معاه كده هيروح يشتري السلعة وبعد كده انت يبدو لك شيئا اخر يعني مش تشتري منه، ممكن ما تشتريهاش منه، طبعا ما حدش يشتري لك حاجة، مش هيغامر هو بانه هو يروح يشتري وبعد كده انت ما تاخدهاش منه، خصوصا ان هو خصوصا لو كان هذا النشاط ما بيشتغلش فيه، يعني ممكن يكون هو النشاط ده ملوش علاقة بيه خالص بس هو مجرد بينشط ما عنده من المال. فالصورة دي صورة خطيرة جدا وهي منتشرة بين الناس ويقع فيها اخطاء شرعية، الاخطاء تتراوح بين بطلان البيع وبين كون هذا ربا فان ذهب الاثنين ودفع المال وقال له اديله الثلاجه دي باسمه فهذا ربا، اما ان حازها الى رحاله وبعدين الزمني الزاما ان انا اخدها دون اي سعه ان انا ارجع البيعه او اتحلل منه فليس هذا بربا لكنه بيع باطل، لانه ابطل علي خيار المجلس. خيار المجلس هذا ركن من اركان البيع، ركن من اركان البيع. ده بحث طويل، هذه مسألة تانية خالص. نعم وزاد دخلنا في أحكام تانية. ما باطل، ما ينفعش تطلع واحد معربون مش تخطي كتاب بيوع عشان يصح البيع، لازم يكون ايه؟ لازم احد شيئين يكون موجود، اما الفلوس موجودة او السلعة موجودة، صح؟ لكن انا اديله عربون لو هو خد الثمن ولا انا خدت السلعة، يبقى ده بقى ما ليس عندك اساسا، يبقى ده بقى غير صحيح. عشان البيع صح لازم يكون احد الشيئين، مش ده الشرط الوحيد اللي صحح، لكن قصدي يعني الف باء البيع لازم يكون احد الشيئين موجود، اما المال موجود اما السلعة موجودة. بعد كده غياب احد هذين الشيئين المال او السلعة لا يبطل الصلاة. لا يصح ان انت تروح لواحد يشتريك بحاجة، لان الصورة منتشرة انت مش هتقدر تعدلها الا مع انسان تقي، يعني مش هتقدر تروح لانسان تقي الا الانسان تقي تقول له هذا وعد بالبيع، وبعدين الوعد بالبيع على مذهب جمهور اهل العلم يلزم او لا يلزم؟ لا يلزم، وده الراجح من الادله. فمن يطيق هذا؟ لا احد يطيق هذا من الناس يعني. فهذه الصوره منتشره وهي لا تجوز اساسا. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. عربون وانت مخدت السلعة؟ مخدت السلعة؟ لا، معنا قلنا تصحيح البيع يا اخوانا ده معلوم في معلوم بيع السلعة عشان يصح لازم اما الثمن موجود او السلعة موجودة، لكن لا سلعة موجودة ولا ثمن موجود يبقى لا يصح هذا البيع. ما هو العربون بقى ما هو مش تفرق، عربون جزء من عربون ربع عربون، ما هو ده مش الثمن. ما يا اخوانا السلعة موجودة في المكان ما فيش مشاكل، بس انت ما خدتش حاجة. طب انا فرحت بايه؟ ما هي موجودة في المحل بس انا ما خدتش حاجة. ها؟ لا، عقود الاستصناع دي قضية تانية، لكن الحاجة اللي موجودة هذه عقود الاستصناع دي قضية تانية خالص. لكن الحاجة اللي موجودة الخلاط اللي عنده ولا اي حاجة عنده يقول لي طبعا ما كمل نص باخدها، فافضل ادفع لغاية ما كمل نص وبعدين اخدها. طب ده عقد من الصحة اساسا. نعم. مفيش حرج، لا حرج. ها؟ يبيع بالوعد، يعني لا يبيع بيعا، لكن يقول لو عندي كذا فلو جبته ممكن تاخده، يقول اه مش عقد بيع، لكن يعني غالبا هاخده ان شاء الله، وعد ان شاء الله. ايه؟
شغال
فين؟ 1 سنتي 1 سنتي. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. لا انا بقول اسال الشيخ مش عشان ضحك، ده دي مساله تحتاج الى تدقيق يعني. المره القادمه ان شاء الله نجاوب. المره القادمه بعد العيد بقى تقبل الله منا ومنكم. ها؟ السبت ان شاء الله. يبقى السبت بقى ان شاء الله.